قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر بالمناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. فقال أنس: فسقى عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. وقرأ عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز بمناولة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مزقوا كل ممزق. قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن قاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا او اراد ان يكتب فقيل له: انهم لا يقرؤون كتابا الا مكتوما. فاتخذ خاتما من فضه نقشه محمد رسول الله كاني انظر الى بياضه في يده. فقلت لقتاده: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال انس.
هذا فيه دليل على أن من التعليم الكتابة، وذلك لأنها تقوم مقام التحديث، ولأنه قد لا يتيسر لكل أحد أن يحضر عند العالم حتى يسمع من كلامه مباشرة، فلذلك يكتب بعضهم إلى بعض ثم يستفيدون من تلك الكتب ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بفعل من بعده من الذين يقتصرون على الكتابة ويقرؤونها وتقوم مقام القراءة أو مقام السماع. كان بعضهم بينه وبين الآخرين مسافات طويلة لا تقطع إلا بمشقة، فإذا كان عند أحد المشايخ حديث وهو مثلا في مصر فمن المشقة أن يسافر من المدينة ومن مكة إلى مصر لأجل سماع ذلك، فيكتب إليه: أن اكتب لنا بما عندك من الأحاديث التي رويتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رويتها عن الصحابة. فذلك العالم المصري يكتبها فيقول: حدثني جابر بكذا وكذا، وحدثني ابن عباس بكذا، وحدثني أنس بكذا وكذا. فيختم هذه الكتب مثلا أو يطويها أو يقرأها على الذين حضروا ويقول: اشهد أن هذه أحاديثي التي أرويها عن فلان، فبلغها إلى تلميذي مثلا قتادة أو مجاهد أو عكرمة أو نحو ذلك. فهذا الذي سمعها، الذي هو مثلا قتادة، ما سمعها من كلام الشيخ، ولكن قرأت عليه من هذه الورقة ففي هذه الحال له أن يقول أخبرني، أو له أن يقول كتب إلي مثلا الأشعث بن قيس، أو أخبرني، أو روى، أو نحو ذلك، فتكون هذه من تيسير نيل العلم. بعض العلماء قالوا إن هذا أقل حالة من التحديث إذا سمعه من فم الشيخ، وبعضهم قال كلها سواء يختار ذلك البخاري، وبعضهم يقول الكتابة أقوى، وذلك إذا تحقق أن هذا كتاب شيخه وأنه كتبه بيده فإنه أقوى، وذلك لأن الكتابة لا يكون فيها رواية بالمعنى يرويه وينقله من هذه الورقة من هذه الصحيفة كما هو، ولا يحدث من حفظه، وذلك لأنه إذا حدث من حفظه فقد يزيد وقد ينقص وقد يغير. فلذلك كان الرواية من الورقة أولى. مشاهد أنهم لما كانوا يعتمدون على الحفظ كثرت روايتهم بالمعنى، وكثر تبديل كلمة مكان كلمة، وتقديم جملة على جملة، فالذين فيما بعد ينقلون الأحاديث من الأوراق اتفقت روايتهم ولم يبق فيها شيء من التغيير ولا من الرواية بالمعنى. فنجد مثلا الذين يحدثون عن الدارمي، يحدث هذا مثلا يروي عنه مسلم حديثا، ثم يرويه عنه البخاري، ويرويه عنه أبو داود، وتتفق روايتهم إذا رواه عن الدارمي لأنهم ينقلونه من كتابه. وكذلك الذين يحدثون مثلا عن سعيد بن منصور ينقلون من كتابه الذي ألفه، وكذلك إذا حدث مسلم عن ابن أبي شيبة، وحدث عنه أيضا ابن ماجه عن ابن أبي شيبة حديثا واحدا لم يكن فيه اختلاف. وهكذا مثلا إذا حدث الإمام أحمد عن عبد الرزاق، وحدث عنه محمد بن رافع، لم يكن فيه اختلاف. لماذا؟ لأنهم ينقلونه منه نصا، يعني من الكتاب، بدون زيادة وبدون تغيير أو نقص أو نحو ذلك. فهذا يرجح أن رواية الحديث مكاتبة أنها أقوى. ومع ذلك فكثير من المحدثين لا يقبلون الحديث الذي يكون كتابة. من ذلك ما رواه الحسن البصري عن سمرة بن جندب، يكثر تحديث الحسن عن سمرة ثم يطعن بعضهم فيه ويقولون الحسن ما سمع من سمرة، قد يكون ما سمع منه إلا مرة أو مرتين، ولكن كان يكاتبه يرسل إليه أحاديث مكتوبة يكتبها له فيرويها الحسن عن سمرة، والحسن ليس بمتهم لأنه من ثقات التابعين ومن علماء الأمة، فلا يقول قال الحسن قال سمرة أو عن سمرة إلا ما تحقق، فيحكم بأن روايته عنه ثابتة. وكذلك رواية الحسن عن أبي هريرة، يقولون إنه ما لقي أبا هريرة، مع أنه ولد في عهد أو في آخر خلافة علي بن أبي طالب أو في آخر خلافة عثمان، ونشأ في المدينة وأبو هريرة في المدينة، ولكن أكثر روايته عنه مكاتبة. فعلى كل حال الصحيح أن رواية الكتابة مقبولة، ولا عبرة لمن طعن في رواية الراوي بأنه ما لقيه إذا كان يكاتبه أو يروي عنه بواسطة ويحذف تلك الواسطة. إذا كان ذلك الحاذف لها من ثقات التابعين ومن علماء الأمة. الكتب الآن أصبحت متوفرة، وأصبح الناس ينقلون عنها ويعتمد على نقولهم. وهي القرن الثاني عشر، وهي الثالث عشر، إن كان هناك عالم تصدر الفتوى ولكن لم يكن عنده مراجع، اسمه جمعان بن ناصر في الوادي، وادي الدواسر أو ما حوله، فلم يكن عنده كتب، فكان يكتب إلى المشايخ الذين في الرياض، يكتب إلى حمد بن ناصر بن معمر، ويكتب إلى عبد الرحمن بن حسن، وتجدون كتبهم له في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. فيقول من حمد بن ناصر إلى جمعان بن ناصر: سؤالك الأول عن كذا، وسؤالك الثاني عن كذا، وسؤالك الثاني جوابه كذا، وهكذا أيضا يكتب له. فحصل على علم وهو ما وصل إليهم لبعد المشقة، لأنه لا يستطيع، فيقتصر على هذه الأسئلة وتأتيه مكتوبة. لا شك أن هذا وسيلة من وسائل تحصيل العلم.